بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا المجلس هو تتمة مجلس باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قرأنا معكم حديث علي رضي الله تعالى عنه، ثم حديث الزبير رضي الله تعالى عنه، واليوم نستكمل أحاديث الباب وحديث أنس، وفيه قال البخاري عليه رحمة الله: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال أنس رضي الله تعالى عنه: إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. قال البخاري عليه رحمة الله: حدثنا أبو معمر، وهو عبد الله ابن عمرو، عبد الله ابن عمرو ابن أبي الحجاج البصري، كان يقول بالقدر، كان ثقة حافظا، وكان راوية لحديث عبد الوارث. ولما يقال فلان كان راوية، أي كان هو التلميذ المصاحب الذي جمع حديثه، ومع ثقته وحفظه وإمامته في الحديث، إلا أنه كان يقول بالقدر. توفي سنة 224 هجرية. وهذه المسألة أن يروي صاحب الصحيح كالبخاري أو مسلم عن راو حافظ ثقة، إلا أنه قد يتهم ببدعة من البدع، ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن هذه البدعة لم تصرفه أن يروي الخبر بإتقان، يعني هذا الرجل مع بدعته كان متقنا في الرواية، ونحن نريد أن نجمع الحديث، فبالتالي لا بأس أن نروي عن المبتدع ما لم تكن بدعته ظاهرة أو كان داعيا إلى بدعة، لا سيما إذا كان حافظا متقنا كثير الحديث. قال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث، وهو عبد الوارث ابن سعيد البصري، الراوي الأول أبو معمر البصري، شيخه عبد الوارث ابن سعيد البصري، كان من الفصحاء، ثقة حافظ، توفي سنة 180 هجرية. عن عبد العزيز، وهو عبد العزيز ابن صهيب البناني البصري، والبناني نسبة إلى مكان بالبصرة، ليس نسبة إلى قبيلة، وإنما نسبة إلى مكان بالبصرة يسمى بنان، فنسب إلى هذا المكان، وكان ثقة حافظا، توفي سنة 130 هجرية، فهو تابعي بصري. قال أنس، إذن هذا الحديث من رباعيات الإمام البخاري، رباعيات يعني بينه وبين صاحب الخبر أربع رواة، صاحب الخبر أي النبي صلى الله عليه وسلم، هنا ليس النبي وهو الصحابي، يبقى بينه وبين الصحابي ثلاثة رواة، فيسمى ذلك بالإسناد الرباعي. عندنا أبو معمر، وبعدين عندنا شيخه عبد الوارث، وشيخ عبد العزيز، وعبد العزيز سمع من أنس، إسناد رباعي. والبخاري وقع له الرباعي ووقع له الثلاثي كما سأقول بعد قليل في نحو من 20 رواية، يعني ثلاثيات البخاري نحو من 30 رواية، وهذه الثلاثيات أعلى أسانيد أعلى أسانيد البخاري عليه رحمة الله. قال أنس الصحابي الجليل: إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. إنه لا يمنعني، يمنعني فعل ومفعول، يمنعني فعل ومفعول، هذه الياء ضمير متصل في محل نصب مفعول، والفاعل هنا هو موقع جملة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الفاعل، الفاعل يعني الذي منعه من كثرة الرواية، هذا هو الفاعل، فاعل الفعل. نعم، لا، الفاعل هنا هو موضع الجملة، لأن التأويل غالبا أن تنسبك الجملة في معنى اسم واحد، كقول الله عز وجل: وأن تصوموا خير لكم. يبقى أن المصدرية تصوموا فعل منصوب الواو الفاعل، وهذه الجملة مصدر مؤول بمعنى صيامكم، فلو قلنا بأن هذا تأويل فما هي اللفظة الواحدة التي انسبكت في هذه الجملة؟ الفاعل هنا هو موقع الجملة نفسها، موقع الجملة نفسها. فقول النبي من تعمد علي كذبا، هذا القول هو الذي منعه من الإكثار، فالقول كله من غير تأويل هو الذي منعه من الإكثار. يبقى الذي منع من الإكثار هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وكلمة فليتبوأ، ليتخذ مسكنا أو منزلا، ليتخذ مسكنا أو منزلا، وهذا الاتخاذ ليس على سبيل التوقيت ولكن على سبيل التأبيد، وهذا لا يكون إلا في حال الكفر. ولهذا قال بعض أهل العلم أن من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد بذلك الانتقاص منه فهذا كفر والعياذ بالله. طيب، والذي منع أنس من كثرة الرواية خوفه من هذا الحديث، خوفه من هذا الحديث. كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حال أنس رضي الله تعالى عنه، لأنه كان من الصحابة الذين تأخرت وفاتهم وكثرت روايتهم؟ إذا أردت أن تعرف كثرة الراوي فانظر إلى كتب المسانيد، ستجد أن مسند أنس من المسانيد الكبيرة، من المسانيد الكبيرة. والمسانيد كتاب حديثي رتب على حسب رواية كل صحابي، فمسند أبي بكر، مسند عمر، مسند عثمان، وهكذا. فلو نظرنا إلى مسند أنس سنجد أن أحاديث أنس كثيرة جدا. طب كيف يكون أنس مكثرا من الحديث ويقول هنا: إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا، كثيرا صفة الحديث، وبينما حديثه كثير؟ كيف نجمع بين الحال الذي أثر عن أنس في كثرة روايته وبين خوفه من كثرة الرواية في هذا الخبر؟ هذه المسألة فيها وجه للجمع حسن، أن هذا كان في بداية حال أنس، فكانت الحاجة ليست ماسة إلى أن يكثر في الحديث، كان غيره يروي الحديث فترك الرواية لغيره. فلما مات كثير من الصحابة وكان هو من المتأخرين وفاة، يعني مات في أخريات القرن الأول الهجري وقد نيف على 90 سنة، أنس بن مالك ومات بالبصر، عاش كتير، قريب من قرن من الزمان، قرن من الزمان. فلما مات الصحابة وانقرضوا ولم يعد أحد يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار هو الذي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلعل كثيرا من الأحاديث التي رواها أنس إنما رواها بعد عهد طويل، أي بعد انقراض عصر الصحابة بزمن، ولولا ذلك ما تحدث. وبالتالي كانت كثرة الحديث من أجل نشر العلم، من أجل نشر العلم. هذا وجه. الوجه الثاني أن أنس رضي الله تعالى عنه كان يخاف أن يكثر من الرواية فربما يقع في عدم ضبط اللفظ، يخاف من عدم ضبط اللفظ، يخاف أن يروي الحديث بالمعنى، وهذا وجه ثاني. الأول أولى، ومسألة رواية الحديث بالمعنى دي مسألة دقيقة، والحقيقة تحتاج إلى بحث مطول وطول نفس، لأن هناك من أجاز الرواية بالمعنى من الصحابة والذين أتوا بعض الصحابة، من الصحابة كأنس نفسه، وهناك بعض الأخبار رواها بالمعنى، والذين تشددوا ولم يجيزوا الرواية إلا باللفظ نفسه كعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. ومن العلماء المحررين الذي منع الرواية بالمعنى القاضي عياض، القاضي عياض. لماذا؟ لئلا يتسلط من لا يحسن أن يقول شيئا يظن فيه أنه يحسنه. يبقى كأن القاضي عياض منع من هذه المسألة سدا للذريعة. فالأصل أن يقال الحديث باللفظ، فإذا لم تستطع أن تقوله باللفظ جاز أن تخبر بالمعنى، شريطة أن يكون هذا المعنى هو المعنى الصحيح المقصود. وممن ذهب إلى جواز الرواية بالمعنى الإمام الترمذي، وحكى ذلك ابن حجر ونسبه إلى قول الجمهور، ذكر أن هذا كلام الجمهور. طيب لو رنت رويت الحديث بالمعنى، هل يا ترى ينطبق عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه فأداها كما سمعها؟ فنظر الله أي بيض وأشرق وزين ذلك الوجه، هذا دعاء. هل المقصود لو إن الإنسان روى الحديث بالمعنى يندرج تحت هذا الحديث؟ هذه المسألة فيها نزاع. فالذين قالوا بأن اللفظ هو الصحيح والرواية بالمعنى ليست بصواب، قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي، أي سمع ماذا؟ لفظها، فأداها أي أدى اللفظ كما سمعه. والذين نظروا إلى المعنى قالوا بأن اللفظ ليس هو المقصود، وإنما المقصود ماذا؟ المعنى الذي يتوصل إليه باللفظ. فلو أن إنسانا ضبط المعنى لكان ذلك مندرجا تحت هذا اللفظ. وكأن الإمام النووي عليه رحمة الله مال إلى ذلك الأمر، وذكر أنه يستحب لمن قال الحديث بالمعنى أن يذكر كلمة أو كما قال، أو كما قال، ونسب ذلك أيضا إلى الدارمي عليهم جميعا رحمة الله. هذا خلاصة بحث هذه المسألة. تفضل. طبعا بلا شك، نعم، جزاك الله خير. طبعا مسألة العبادات ليس فيها رواية بالمعنى، لأن الأصل في العبادات ماذا؟ لا مش التوقف، التوقيف. عشان التوقف ان انت حيران، ولكن ما تقولش التوقف، تقول ماذا؟ التوقيف. الأصل في العبادة التوقيف. نعم جزاك الله خير. نحن نتكلم عن الأخبار، مطلق الأخبار، لكن التي هي محل التعبد لا يجوز أن تروى بالمعنى. قولا واحدا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن. والحديث اللي هو عندما تنام قال الراوي عبد الله بن عمر: ونبيك الذي أرسلت ورسولك الذي أرسلت، قال: ما هكذا سمعتها، وإنما هي ونبيك الذي أرسلت. يعني شوف الدقة، لأن هذه عبادة، فألفاظ العبادة الأصل فيها ماذا؟ ها؟ ولا الوقفية؟ طيب توكلنا على الله. فيستفاد من ذلك أنه لابد من التحري في ضبط ألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والخبر إذا لم يتهيأ لصاحبه أن يحفظ لفظه، فعليه أن يضبط معناه، وأن يقول بعد سوق الحديث أو كما قال. قول أنس رضي الله تعالى عنه: من تعمد علي كاذبا، من تعمد علي كذبا، هذا لفظ منكر في هذا السياق للدلالة على عموم الكذب، سواء كان الكذب على الرسول أو كان الكذب للرسول، لأن الكرامية أجازت الكذب لرسول الله. أنت تكذب علشان يعني الناس تحب السنة وتتعبد بالسنة، فهذا ليس كذبا على رسول الله، وإنما كذب لرسول الله. لا، الكذب أيا كان كله مذموم وصاحبه آثم. الحديث التالي: حدثنا المكي ابن إبراهيم قال حدثنا يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث من ثلاثيات البخاري، ولعله أول حديث ثلاثي يقع في صحيح البخاري، أول صحيح، أول حديث ثلاثي يقع في صحيح البخاري. والحقيقة إسناد هذا الباب مليء بالنكات والفوائد، فكما أن الإسناد الماضي إسناد رباعي وكلهم بصريون، هذا الإسناد ثلاثي، إسناد عالي، إسناد عالي جدا. يعني ما بين البخاري والنبي كم؟ 3 من الرواة. يا سلام، حاجة عالية جدا. المكي بن إبراهيم وشيخه يزيد ابن أبي عبيد، والشيخ يزيد ابن أبي عبيد من؟ سلمة رضي الله تعالى عنه. أما المكي ابن إبراهيم فهو المكي ابن إبراهيم البلخي، هذا الرجل كتب عن 17 تابعيا، عن 17 تابعيا، وكان ثقة حافظا، عمر نحو من 90 سنة. ما هي الأسانيد الثلاثية ما تجيش إلا على إيد مين؟ المعمرين. ما لابد يكون ناس ما شاء الله ربنا طول في أعمارهم علشان المسألة تيجي مظبوطة كده. توفي سنة 215 هجرية المكي ابن إبراهيم. قال حدثنا يزيد ابن أبي عبيد. ويزيد ابن أبي عبيد تابعي مدني ثقة، وكان مولا لسلمة ابن الأكوع، مولا لسلمة ابن الأكوع. وعمر هذا الرجل عمارة واسعة، توفي سنة 140. بسم الله ما شاء الله، يعني تيجي تبص كده تجد ما شاء الله يعني سن برضك كبير. لما يكون شيخه، لما يكون تلميذه توفي 215 وهو توفي نيف حاجة 143، تشعر ان الفارق بين الاثنين ده كام سنة؟ حوالي 90 سنة برضك. ربنا يطول اعماركم في الطاعة والخير ان شاء الله. اما سلمة فهو سلمة ابن عمرو ابن الاكوع، احد اشراف الانصار، كان فارسا وكان سريع العدو، حتى إنه كان يعادي فرسه، يعادي يعني يسابق فرسه. وله أخبار معروفة ومعلومة. توفي سنة 74 من الهجرة، وقد نيف على 80 سنة. ده إسناد ثلاثي. يبقى المكي ابن إبراهيم، يزيد ابن أبي عبيد، وبعدين سلمة، وهو سلمة ابن عمرو ابن الأكوع الأسلمي الأنصاري. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي، هي الأحاديث اللي فاتت، من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. الكذب هنا يحمل على الأقوال ويحمل على الأفعال. لو أن إنسانا أتى بفعل ثم نسب هذا الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا كذب. ولذلك البدعة جزء من شرها أنها ماذا؟ أنها كذب، أنه يزعم أنها تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كذب. وإن زعم أنها أو قال إنها لا تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن أتى بهدي أهدى بهدي محمد عليه الصلاة والسلام. فالذي يأتي بمحدث حاجة من اثنين، إما أن يزعم إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى به فيكون هذا كذبا على رسول الله، وإما أن يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي به. يبقى المسألة هنا إيه؟ هدي أهدى من هدي محمد. يبقى اللي بيفعل فعل محدث حاجة من اثنين، إما أن يقع في ظلمة البدعة، وإما أن يقع في إثم الكذب، ولا ثالث لذلك. ولكن في هذا الخبر قال: من يقل علي، و عين الفعل محذوف بسبب الجزم الشرطي. من يقل، أصلها من يقول ثم حذفت الواو، من يقل، فهذا بيان خطورة قول الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الكذب غالبا ما يكون فيه الأخبار لا في الأفعال، فكأن هذا الحديث يعد من باب تخصيص العام المذكور في الأخبار الأخرى في هذا الباب. من يقل علي، والقول هنا ليس مجرد اللفظ، ولكن القول هنا الكلام، القول هنا الكلام. لأن بعض الناس يقولون بأن القول يحمل على معنى اللفظ، هذه فذلكة لا طائلة تحتها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تنسب إليه القول فليس المقصود بالقول مجرد اللفظ، وإنما تنسب إليه القول والإيه؟ الكلام. طب هل هناك فارق بين الكلمة وبين اللفظ؟ أيوة فارق، لأن اللفظ قد يؤدي معنى وقد لا يؤدي معنى، أما الكلمة لابد أن تؤدي معنى. لو قلت زيد فهذا اسم علم للدلالة على مسمى موصوف بأوصاف وله شكل وله هيئة وله زي وسمت، وهذا الرجل اسمه ماذا؟ اسمه زيد. طيب مقلوب زيد ديز، يا ترى ما معنى ديز؟ لا معنى لها في اللغة. إذن زيد له معنى، وزيد حكاية فعل الزيادة، أما ديز فلا معنى له. إذن ديز يسمى لفظ، بينما زيد يسمى ماذا؟ يسمى كلمة. أحسنت يا خاص، ما شوف معي حاجة حلوة كده، مرة جابة خاصة يقبلك معايا ومبنية حلوة كده. من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وذكرت الدلالة الموجودة في كلمة يتبوأ، وأنها إشارة على عظم وفحش هذا الفعل. الحديث الأخير في هذا الباب وبه الختام إن شاء الله، قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين، بهذا الضبط مش حصين، عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. موسى هو موسى ابن إسماعيل المنقري البصري، ثقة كثير الحديث، توفي سنة 223 هجرية. حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح ابن عبد الله، ثقة كثير الرواية، متقن لا سيما إذا حدث من كتابه توفي سنة 135 هجرية 175 هجرية أسف. عن أبي حصين، وأبو حصين هو عثمان بن عاصم الكوفي، ثقة، وهناك أقوال أنه روى عن الصحابة، ولكن الأظهر أن روايته عن الصحابة كانت مرسلة. توفي سنة 150 و100. عن أبي صالح هو ذكوان السمان أو الزيات، وسبقت ترجمته كثيرا، ومن أروى الناس عن أبي هريرة، تابعي جليل. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. كنية النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم، والجمع لا يجوز بين الاسم والكنية، يعني مش واحد اسمه أحمد أو محمد وتبقى كنيته أبو القاسم، إما أن تكتني بكنيته وتتسمى بغير اسمه، أو تتسمى باسمه وتتكنى بغير كنيته. ومن رآني في المنام فقد رآني، أي من رآني على الوصف المعلوم بالقرائن الصحيحة فقد رآني. ليه؟ الجملة التالية في معنى التعليل: فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. المقصود الجملة الأخيرة: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذه الجملة رواها ما يقرب من 33 صحابي. وهناك من كثر عدد الصحابة الذين رووا هذه الجملة ليبلغ بهم إلى 200. والذين رووا هذه الجملة من الصحابة هناك الطرق الصحيحة والحسنة والضعيفة، وهناك من جمع هذه الطرق كأبي بكر الصيرفي عليه رحمة الله، وكابن الجوزي عليه رحمة الله، والإمام النووي عليه رحمة الله، طائفة عظيمة جمعت طرق هذا الحديث. وعلماء الحديث الذين كتبوا في المصطلح جعلوا أن من أنواع الحديث المتواتر المتواتر اللفظي، ومثلوا له بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والتبوأ كما ذكرت إشارة إلى طول المكث. والمستفاد من هذا الباب، نسأل الله تعالى أن يرزقنا فهمه والعلم به، أن نتحرى الإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا نتسامح في اختلاق شيء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نتحري التحري والتدقيق في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، هذه طريقة فاضلة جرى عليها السلف. والذين أجازوا الرواية بالمعنى لابد هنا من ضبط المعنى حتى لا يغير المقصود، وهذه المسألة بسطتها في هذه الإشارة التي سلفت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الأمين وأصحابه الميامين أمهات المؤمنين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.